بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك، هذا العطف في قوله واصبر من باب عطف الجمل، وهو يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى أن قال سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ثم قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك. فكان فيه إشارة إلى أن ما مضى من أعمال المشركين مما يحتاج إلى صبر على ما فعلوه بالرسول صلى الله عليه وسلم وما قالوه بحقه، فقال له الله سبحانه وتعالى اصبر لحكم ربك، والمراد هنا بحكم الرب سبحانه وتعالى القضاء، يعني اصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وامضي لأمره ونهيه. ثم قال سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، قال فإنك بامرأ منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك. طبعا هنا يرد مسألة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، إذ القاعدة المعروفة أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، و قوله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا هذا إضافة صفة العين لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن لله سبحانه وتعالى عينين، فيكون الجمع هنا ليس المراد به أنها أعين كثيرة، بل يعود إلى معنى المثنى، فيكون هذا من باب المبالغة ب الحفظ والرؤية للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يرد هنا هل كلام الإمام رحمه الله تعالى لما فسر من باب التأويل الباطل أم لا؟ أنه قد يرد أن يقول قائل إنه لم يفسر أو لم يثبت صفة العين، فما الجواب عن ذلك؟ ابن جرير يقول ابن جرير فإنك بأعيننا، يقول جل ثناؤه فإنك بمرء منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. هذا التفسير تجده عند جمهور المفسرين، إن لم يكن كله فسر بهذا المعنى، فهل يدخل هذا في باب التأويل الباطل؟ فيقول قائل إنه لم يفسر أو لم يثبت الصفة هنا. يعني يقول إنه لم يفسرها هنا وإنما عبر عنها بلازمة، كذا بلازمة، هذا صحيح؟ يعني في تعليق آخر على هذا؟ طبعا أنا أوردت هذه القضية بالذات هنا لماذا؟ لأن هذا التفسير مما تتفق فيه عبارة السلف والخلف، مما تتفق فيه عبارة السلف والخلف، لأن تفسير فإنك بأعيننا لا يرد التنبيه على صفة العين إلا عند من ينفي العين، معنى لا تأتي إلى إثبات الصفة إلا عند من ينفيها فتنبه على أن هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن أمام طريقين، الطريق الأول طريق أهل الإثبات الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي مفسر من المفسرين نعرف أنه على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف، لما نأتي إلى هذا التفسير نعرف أنه فسر بما لا بد منه ولازم الصفة في هذا الموضوع. لكن إن كان من الخلف فنعلم أنه أول صفة العين لأنه ينفي الصفة، ينفي الصفة. فاتفاق تفسير من كان على منهج أهل السنة والجماعة مع من كان على منهج المؤولة اتفاق في العبارات لا يدل على اتفاقهم في الأصل، لا يدل على اتفاقهم في الأصل، لأنه لا يمكن أن تفسر أو أن تفسر ذلك بغير هذا. يعني فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وبحفظ منا، لا يمكن تفسر بغير هذا. لكن هل تثبت صفة العين لله أو لا؟ هنا نعم نثبت صفة العين لله، وجاء الخطاب بهذا بدل ما يكون بمسمع منا أو غيرها من العبارات أو غيرها من العبارات للدلالة على هذه الصفة وعلى ما تضمنته من هذا الأثر وهو الحفظ والرؤية. نعم.
وقوله وسبح بحمد ربك اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك إذا قمت من نومك فقل سبحان الله وبحمده. ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار وساق بإسناده إلى أبي الأحوص في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال من كل منام يقول حين يريد أن يقوم سبحانك وبحمدك. حدثنا ابن حميد وساق بإسناده إلى أبي الأحوص وسبح بحمد ربك قال سبحان الله وبحمدك. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال إذا قام لصلاة من ليل أو نهار وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال من نوم ذكره عن أبي. وقال بعضهم بل معنى ذلك إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل سبحانك اللهم وبحمدك. ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن مبارك عن جويد عن الوهاب وسبح بحمد ربك حين تقوم قال إذا قام إلى الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. وحدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة المفروضة. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك وذلك نوم القائلة وإنما معنى صلاة الظهر. وإنما قلت هذا القول أولى القولين بالصواب لأن الجميع مجمعون على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة سبحانك وبحمدك. وما روي عن الضحاك عند القيام إلى الصلاة فلو كان القول كما قاله الضحاك لكان فرضا أن يقال، لأن قوله وسبح بحمد ربك أمر من الله تعالى بالتسبيح. وفي إجماع الجميع على أن ذلك غير واجب الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي قاله الضحاك. فإن قال قائل ولعله أريد به النفع والإرشاد قيل لا دلالة في الآية على ذلك ولم تكن حجة بأن ذلك معني به ما قاله الضحاك، فيجعل إجماع الجميع على أن التسبيح عند القيام إلى الصلاة مما خير المسلمون فيه دليلا لنا على أنه أريد به النفع والإرشاد. وإنما قلنا عني به القيام من نوم قائلا لأنه لا صلاة تجب فرضا بعد وقت من أوقات نوم الناس المعروف إلا بعد نوم الليل وذلك صلاة الفجر أو بعد المؤمن قائلا وذلك صلاة الظهر. فلما أمر بعد قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم بالتسبيح بعد إدبار النجوم وذلك ركعة الفجر بعد قيام الناس من نومها ليلا، علم أن المراد بالتسبيح بعد القيام من النوم هو أمر بالصلاة التي تجب بعد قيام من نوم قائلا على ما ذكرنا دون القيام من نوم الليل.
هذه القضية ترتبط بمفهوم التسبيح. الله سبحانه وتعالى يقول وسبح بحمد ربك، يعني اصبر وسبح بحمد ربك. ويستفاد من هذا أن ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان الذكر القولي أو الذكر الفعلي بالصلاة مما يعين على الصبر. لو نظرنا إلى مادة سبح في اللغة، فعلى ما تدل هذه المادة من حيث الأصل سبح؟ قالوا السب هو العوم في الماء أو الهواء، وبعضهم يعبر عنه بالمر السريع في الماء أو الهواء. فسبح إذا مر سريعا سواء كان عائما في الماء أو في الهواء، هذا هو أصل السبح في اللغة. ونجد في القرآن ربط التسبيح، يعني تسبيح الله سبحانه وتعالى، بصيغ كثيرة، مثل قول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مثل تسبح له السماوات السبع، نسبح باسم سبح اسم ربك الأعلى، أسبح باسم ربك العظيم. فالصيغ أو مثلا يسبح لله ما في السماوات، سبح لله ما في السماوات، فصيغ التسبيح كثيرة وهي تحتاج إلى بحث مستقل. يعني لو بحث إنسان التسبيح في القرآن فيمكن أن يخرج بفوائد متعلقة بهذا الموضوع. وهذه مع الأسف من الموضوعات التي يقل بحثها، مع أنها الحقيقة لها ارتباط بالتربية الذاتية للمؤمن التي تسمى طبعا إن شئت طبعا يعبر عنها بعضهم ب تربية القلب وربطه بهذه الأشياء التي لها أثر نفسي عليه. يعني من قرأ مثلا في كتاب الفوائد لابن القيم، الفوائد الأذكار لابن القيم في الوابل الصيد، يجد أن مثل هذا الموضوع لموضوع التسبيح أو كذلك التحميد أو عموم ذكر الله سبحانه وتعالى مما يقل البحث فيه، مع أنه الحقيقة من أعظم الأعمال التي يؤديها المسلم. المقصود أن هذا الموضوع لموضوع التسبيح في القرآن يعني يحسن أن يطرح بحثا مستقلا لأن موارده في القرآن كثيرة، فضلا عما يدخل في هذا الموضوع من إشكالات في معناه. الآن نلاحظ الآن في قول سبحانه وتعالى سبح بحمد ربك أنهم جعلوا التسبيح معنى الصلاة، فكيف يكون التسبيح الصلاة؟ هذا يسأل الإنسان كيف يكون التسبيح، التسبيح المراد منه هو الصلاة. سبحان الله حين تمسون وحين تظهرون أيضا جعلوها في ماذا؟ في الصلاة، من الصلوات الخمس. ابن عباس يقول كان يبحث عن الصلوات الخمس وجدها في هذه الآيات، آيات سورة الروم. في أمثلة كثيرة جعلوا التسبيح معنى الصلاة، فتحتاج هذه المواضع إلى وقفة لكي نعرف ما هي علاقة التسبيح بالصلاة. هل هي من باب علاقة الجزء بالكل مثل ما تسمى الصلاة مثلا بالركوع أو بالسجود أو بالقيام، يعني بجزء منها، أو إن التسبيح إطلاق شرعي على الصلاة وهو مسمى آخر غير الصلاة؟ فلما ننظر إلى هذا نعرف أننا نحتاج إلى أن نبحث بعدها مستقلا ما يتعلق بالتسبيح. نأخذ الآن نظرة سريعة وسنقرأ إن شاء الله كلام محرر لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، لكن نأخذ الآن ما بين أيدينا ثم ننتقل إلى ذلك. قوله سبحانه وتعالى يسبح بحمد ربك حين تقوم، قوله حين تقوم يلاحظ هنا أن المفعول لم يذكر، حين تقوم يعني المفعول معه، يعني تقوم من النوم أو من مجلسك أو تقوم إلى الصلاة، لم يحدد. سبح بحمد ربك حين تقوم المتعلق لم يذكر، حين تقوم إلى الصلاة احتمل، حين تقوم من مجلسك لدعاء كفارة المجلس يحتمل، حين تقوم من النوم أيضا يحتمل. فهذا فيه إجمال. فبعض السلف وفي أقوال أخرى غير ما ذكره الطبري، أقوال غير هذه، ذكروا جملة هذه الأعمال التي ذكرتها لكم. يعني بعضهم قال حين تقوم من مجلسك مثل ما هو ورد عن الضحاك في وجه آخر، بعضهم قال مثل ما قال الضحاك حين تقوم إلى الصلاة، وبعضهم قال حين تقوم من منامك سواء كان في الليل أو في النهار. ومنه حديث إذا تعارى أحدكم الليل، إذا قام بالليل فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الآن نلاحظ أن المفعول معه هنا لم يذكر، يعني تقوم إلى ماذا لم يذكر، أو تقوم من ماذا لم يذكر. ولهذا يعني هذا هو سبب ورود الاختلاف، يعني عدم ذكر ما يقام منه أو إليه هو سبب الاختلاف. كما أنه أيضا مفهوم التسبيح سبب آخر. فعندنا الآن سبب الاختلاف هنا ومفهوم التسبيح، والحذف الواقع في حين تقوم، الحذف الواقع في حين تقوم. والإمام رجح هنا أن المراد به نوم القائلة، قال وإنما أعانها صلاة الظهر، وبعضهم يزيد العصر. وطبعا في إشارة إلى أن القيلولة تكون قبل الظهر، القيلولة تكون قبل الظهر، وبعضهم ذكر العصر فكانت من قبل الظهر وقبل العصر. ثم احتج لقوله بقاعدة الأصولية المعروفة في قضية أن الأمر يقتضي الوجوب، لما ذكر يعني رد قول الضحاك، مع أن قول الضحاك محتمل إذا جعلنا الآية للعموم، جعلنا الآية عامة تشمل جميع أنواع التسبيح وجميع أنواع القيام، فإن قول الضحاك يدخل بهذا ولا يكون بإشكال. وكذلك أنها تشمل جميع أنواع الصلوات المفروضة وجميع أنواع الصلوات النافلة، يعني حين تقوم سبح بحمد ربك حين تقوم، تكون مطلقة أو عامة تشمل جميع أنواع التسبيح القولي والفعلي، وكذلك تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. ثم يكون ما بعدها ذكر من باب التخصيص بالذكر، يعني خصص ما بعدها لذكره ولشرفه، اللي هو يقول سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يكون هذا المذكور بعد العموم. إذا قلنا بالعموم يقول إنما ذكر لشرفه، إنما ذكر لشرفه. فيه نقرأ كلام شيخ الإسلام قبل ما نقرأ فيه شيء على هذا النص الوارد عند شيخ عند الإمام فيه شيء؟ نعم. لا قال صلي إذا الصلاة. يعني صلي بمعنى الدعاء. هو هذا هو لأن الآثار، لكنه قال إذا قمت إلى الصلاة المفروضة، فهذا داخل في الذكر. هل هو المراد الضحاك هذا الذكر الذي في الصلاة ولا اللي قبل الصلاة؟ الواضح أن الضحاك ذكر ذكرا في الصلاة اللي هو دعاء الاستفتاح، ولا لا؟ دعاء الاستفتاح كان مراد الضحاك أنه الذكر الذي في الصلاة. عندنا إذا قمت، كلام بالأحوص طبعا الذكر القولي، وابن زيد اللي روى عن أبيه في الصلاة سبح معنا صلي، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني كأنه أراد أن يبين أن مدلول قمتم وحين تقوم، يعني تقوم في صلاتك، تقوم في صلاتك، فكأنه أراد إلى الصلاة. ثم ذكر إذا قمت إلى الصلاة المفروضة اللي يقول سبحان الله وبحمده اللي هو كلام الضحاك. في آثار أخرى وما ذكرها موجودة فيها أن معنى الصلاة، لكن غريب أنه ما ذكرها، إلا احتمال أنه يكون ذكرها في موضوع آخر لكنه لم يشر إليه هنا. أنا ما رجعت حقيقة تفسير للآيات الأخرى، لكن قد يكون عنده فيها آثار أخرى في غير هذا الموضوع. لكن على العموم حتى لو احنا أخذنا قوله على أنه أحد الأقوال وهو صحيح، اي نعم، اي معنى الصلاة، نعم. نقرأ كلام شيخ الإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام في الرسالة التي خرجت جديدة، خرجت في طبعتين، في قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات، وفي المجموع الجديد الذي خرج له. وهذه أو هذا يعني الكتاب قال بيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد، وهو من أنفس الكتب التي تفيد أيضا فيما يسمى بالتفسير الموضوعي، لأن سنلحظ الآن كيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع ما يتعلق بهذه الجملة ويسبح بحمد ربك. طبعا له فيها قبل كلام، لكن سنأخذ ما يتعلق بلفظ التسبيح في القرآن. نعم.
ولفظ التسبيح
يراد به جنس الصلاة. معلش لو بس عشان سجلها واحدة واحدة، الآن عندنا جنس الصلاة هذه واحدة. نعم.
وقد يراد به جنس الصلاة وقد يراد به نافلة خصوصا، فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ للنافلة، كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته أي توجه به راحلته، وكان يصلي سنة الضحى. ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حفصة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام وفي رواية أو اثنين، فكان يصلي في سبحته قاعدة وكان يقرأ فيها بالسورة فيرتبها حتى يكون أطول من أطول من
حتى تكون النسخة اللي عندي تكون وهي كذا، يعني هذا أدق. نعم.
حتى تكون أطول من أطول منها. ومنه أيضا ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الضحى قط، وإني لأسببها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه.
لاحظ كلام عائشة وإني لأسببها، يعني إيش؟ أصليها. إذا صرفت التسبيح بمعنى إيش؟ الصلاة، وهذا مهم في تأصيل اللفظة. نعم.
حتى تكون
أطول
من أطول منها. لكن هذا يوجد في كلام الصحابة.
لا، عندي في كلام الصحابة أصل، بالصحابة أصل، هذا كله في كلام الصحابة الذي سبق.
لكن هذا يوجد في كلام الصحابة تسمية التطوع سبحة خصوه بذلك، وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى نقد عنه.
نعم، يعني كانوا يقولون أنه ما كانوا يقول ما ثبت عنده إلى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ التسبيح على الصلاة اللي سبح على الصلاة، لكن أطلقه من؟ الصحابة، وممن يرجع إليه، ممن يرجع إليه. إذن الآن عندنا الآن السبحة كأنها النافلة مخصوصة بالنافلة بالذات من جنس الصلاة، يعني مخصوصة بالنافلة من جنس الصلاة. نعم.
ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى.
هذا النوع الثاني. نعم.
وقال فلان المسبح إذا كان يذكر الله، ويذكر في ذلك التهليل والتحميد، ومنه سميت السباحة السباحة للإصبع التي يشير بها، وإن كان يشير بها بالتوحيد. ويراد بالتسبيح قول الأب سبحان الله.
هذا النوع الثاني. هذا النوع الثالث. نعم.
وفي السنن لما أنزل الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان عند الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حفظت عنه خطاياه ولو كانت مثل جبل البحر. وقد قيل إن الصلاة إنما سميت تسبيحا باشتمالها على القيام والقراءة.
باشتمالها
على القيام؟
لا، باشتمالها على التسبيح كما سميت قياما وقرآنا لاشتمالها على القيام والقراءة. في سقط خرابة سطر.
نعم.
قال إنما سميت تسبيحا لاشتمالها على التسبيح كما سميت قياما وقرآنا لاشتمالها على قيام القرآن. سم ايش ما سمعت معك الثالث اللي سبحان الله نفس سبحان الله يعني الذكر المخصوص هذا التسبيح مثل التهليل لا إله إلا الله التسبيح سبحان الله التحميد الحمد لله. نعم.
وقد قيل إن الصلاة إنما سميت تسبيحا لاشتمالها على التسبيح كما سميت قياما وقرآنا لاشتمالها على القيام والقراءة وتسمى ركعة وسجدة وتسمى ركعة
لا تسمى ركعة
وتسمى ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة. لكن فرق بين قوله سبح اسم ربك الأعلى والعظيم فهذه قد فسرت بالتسبيح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وبين قوله سبح بحمد ربك فإن هذا إذا قيل إن المراد بحمدك
ربك
فإن هذا إذا قيل إن المراد بحمدك ربك أمر بالتسبيح وبالحمد كقوله سبحان الله وبحمده والمصلي إذا حمد ربه في القيام أو في القيام والقعود وسبح في الركوع والسجود فقد جمع التسبيح والحمد فسبح بحمد الله فالصلاة تسبيح بحمد ربه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد فسر قائله من السلف قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم بالتسبيح بالكلام وذكروا أنواعا التسبيح عند أثناء الصلاة والتسبيح عند القيام من المجلس فروى ابن أبي حاتم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وسبح بحمد ربك حين تقوم قال إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك هكذا رواه وكيع ورواه أبو نعيم خبيصة فقال يقول سبحان الله وبحمده وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد حين تقوم قال من كل مجلس وعن طلحة عن عطاء حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة لك. وقال طائفة حين تقوم إلى الصلاة وكذلك قال طلحة حين تقوم إلى الصلاة المطلوبة وكذلك قال ابن زيد إذا قام إلى الصلاة من ليل أو نهار. وفي رواية جويبر عن الصحابة قال هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال أبو الجوزاء حين تقوم من منامك من فراشك وعلى هذا فهو أمر بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. وإدبار النجوم فسرها طائفة بركعتي الفجر وروى ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد وإدبار النجوم قال ابن عباس هو التسبيح أدبار الصلاة. قلت لعل هذا تفسير لقوله وأدبار السجود فإنه أنسب وقد روي عن طائفة من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم ركعتا الفجر فإحداهما يشتبه بالأخرى. فقوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود إذا فسر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم الله أعلم أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعة الفجر وآخر ما يرفع ركعة المغرب فقد روي أنهما ترفعان من عمل النهار. قلت ولفظ التسبيح يتناول هذا كله منه واجب ومنه مستحب.
هذا كلام شيخ الإسلام وأعتبر حقيقة يعني من التحقيق الجيد في مثل هذه الآية وإن كانت الآية لم تحتاج إلى إعادة ترتيب لمعرفة المراد بالتسبيح وحتى في غير هذا الموضوع لأن موضوع التسبيح لا زال بالنسبة لي عندي في إشكال يعني في تعصيل اللفظ لأن بعضهم يقول التسبيح هو التنزيه لكن ألاحظ أن هناك معنى آخر هو معنى التعظيم، يعني ليس مطلق التنزيه ولو تنزيه مشوب بالتعظيم، فأحيانا تبين أو يبين معنى التنزيه أكثر، وأحيانا يبين معنى التعظيم أكثر، يبين معنى التعظيم أكثر. وقد يكون هناك معاني أخرى تأخذ من السياق، ولهذا بعضهم ذكر في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أن هذا، لأن سبحان هنا للتعجب، لأن هذا الحدث مما يتعجب منه، وهو الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود في نفس الليلة، كان شيئا عجيبا، فناسب أن يقال عنه سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن الحدث هنا ليس فيه مقام يحتاج إلى التنزيه، إن مقام ليس بمقام يحتاج إلى التنزيه، بل هو راجع إلى معنى التعظيم كما ذكرت لك، وفيه هذا المعنى الذي ذكره بعض المفسرين وهو التعجب. قصدي من ذلك أن موضوع التسبيح ما زال يحتاج إلى بحث. نعم.
وقوله ومن الليل تسبحه يقول ومن الليل فعظم ربك يا محمد بالصلاة والعبادة، وذلك صلاة المغرب والعشاء. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله ومن الليل تسبحه قال ومن الليل صلاة العبادة وإدبار النجوم، يعني حين تدبر النجوم بالأفول عند أكمال النهار. وقيل عني بذلك ركعتا الفجر. ذكر بعض المقالات. حدثني محمد بن سعد وساق بإسناد مسلسل العوريين إلى ابن عباس قوله وسبحه وإدبار النجوم قال هما السجدتان قبل صلاة الغداء. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله ومن الليل تسبحه وإدبار النجوم، كنا نحدث أنهما ركعتان عند طلوع الفجر. قال وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لهما أحب إلي من حمر النعم. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن سعيد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر هما خير من الدنيا جميعا. حدثنا ابن عبد العالى قال حدثنا ابن ثور عن عامر عن قتاده وإدبار النجوم قال ركعتان قبل صلاة الصبح. حدثنا ابن بشار وساق بإسناده إلى علي في قوله وإدبار النجوم قال ركعتان قبل صلاة الصبح. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء قال قال علي رضي الله عنه إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر. وقال آخرون عنا بالتسبيح إدبار النجوم. صلاة الفريضة ذكر من قال ذلك.
صلاة
الصبح.
نعم.
صلاة الصبح.
أي الفريضة.
ذكر من قال ذلك. حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وإدبار النجوم قال صلاة الغداء. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وإدبار النجوم قال صلاة الصبح. وأول القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بها الصلاة المكتوبة صلاة الفجر، وذلك أن الله أمر فقال ومن الليل تسبحه وإدبار النجوم وركعتان قبل الفريضة غير واجبتين، ولم تكن حجة يجب التسليم لها أن قوله تسبحه على النجم، وقد دللنا في غير موضع من كتابنا على أن أمر الله على الفرض حتى تقوم الحجة بأنه مراد به النجم أو غير الفرض بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
يعني الآن الإمام لأنه حمل الآن الأمر على الوجوب، وأخذنا الآن كلام شيخ الإسلام أنه هذا الأمر يحتمل الإشارة إلى النافلة والإشارة إلى الفريضة. طبعا نفس الكلام اللي سبق هو سيعاد هنا، ما فيه يعني شيء آخر، أنه الآن التسبيح إذا كان مربي الصلاة ما هي صلاة الليل قال والذي تسبحه على أن العشاء، وإدبار النجوم على إما أن تكون النافلة وإما أن تكون فريضة الصبح، والإمام يراها فريضة الصبح بناء على أن الأمر هنا للوجوب ولم يصرف عنه صارف. نعم.